إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا
عبادك الصالحين اللهم اكف الغمة عن هذا
مع سورة النور المباركة كانت لنا ثلاث وقفات سابقة، وهذه وقفتنا الرابعة إن شاء الله تعالى. مضت بنا السورة تحدثنا في آيتها الأولى عن مجمل موضوعاتها، ثم حدثتنا في آيتها الثانية والثالثة عن حج الزنا، وفي الرابعة والخامسة عن حج الخلق، ومن السادسة إلى العاشرة عن حج اللعان. فتناولت حج الزنا والخلق بوجه عام، ثم تناولت الخلق بوجه خاص وهو اللعان، ثم أردفته بحديث عن الخلق بوجه أخر. فكان حديث السورة الكريمة عن حادثة الإفك، خلق من نوع خاص لم يتهم به إنسان عادي ولا امرأة عادية، وإنما هو اتهام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أحب زوجاته إليه، حيث اتهمت الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. فكان نوعا من الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه المظلوم، وكذا لبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان ابتلاء للأمة بأسرها عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في محنة يشاركون فيها رسولهم صلى الله عليه وسلم، كان ابتلاء عظيما. ومع عظم الابتلاء فسر بآية عجيبة، لأن هذا الابتلاء كان خيرا ولم يكن شرا. فماذا قال الله عز وجل في القضية بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ إن الذين جاءوا بالإفك عقبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل فلما قضيت حاجتي التمست خدري
الوفاء كان عقدا اجترته امها ام رومان لعائشه رضي الله عنها فاهدتها هذا العقد لمناسبه زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وتلمست صدري فوجدت اني قد سقطت عقدي فعدت التمسه حتى وجدته فتوافأت فلما عدت الى مكان العسكر لم اجد فيه احدا لم اجد فيه مناديا ولا مجيبا وكان القوم يحملون هودجي دون ان يكلمونني وكنت اذ ذاك جاريه حديثه الجن وكنت كجهل نساء العرب خفافا لم يهزلن اي لم ياخذهن اللحم والسمن فلما حملوا هودجي لم يستنكروا خفه الهودج فظنوا اني فيه فجلست في مكاني الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفتقدونني ويعودون الي فبينما بين انا جالسه اذ غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني قد عرف خلف الجيش اي تاخر لبعض حاجته فلما بلغ المكان راى سواد انسان فاقبل فنظر عليه وكان يراني قبل نزول ايه الحجاب فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون وفي روايه قال زوج رسول الله ما خلفك يرحمك الله تقول فغطيت وجهي بجلبه والله ما كلمته كلمه ولا كلمني غيرها وانما هو استرجاعه انا لله وانا اليه راجعون قال فاناخ لي راحلته حتى ركبت ثم انطلق لي مسرعا لعله يدرك الركب تقول فما بلغنا مكان الركب الا في نحل ظهيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر بالجيش مره اخرى اي مع شده الحق وقت الظهيره والهاجره فاذا بصفوان جاء وهو يحمل ام المؤمنين عائشه على ناقته اي بغير هودجها واذا بعبد الله بن ابي بن سلول في ملل من قومه ينظر ثم يقول قولته وينكر امره يقول من عائشه او زوج نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يحملها لا والله ما نجت منه ولا نجا منها واخذ عليه لعامل الله المتتاليه ينشر كلمته ويذيع مقولته وتتردد بين المنافقين ينذرونها ويذيعونها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: فمرت من سفري هذا وأصابتني حمى شديدة وما كنت أسمع شيئا ولا رأني شيء غير أنني ما كنت أحس لطف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يناصفني إذا مرضت. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل علي في مرضي هذا يعودني ما يجلس عندي، وإنما يقول: كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ ثم يخرج صلى الله عليه وسلم تقول: هذا هو الشيء الذي رأني. لماذا تغير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا؟ تقول: فلما نبهت، أي كنت في فترة النبهة وخفت الحمى، أردت أن أخرج لقضاء حاجتي، وأمرنا أمر العرب الأول أننا نخرج إلى منزه لتبرزنا. تقول: فخرجت مع أم مصبح ابن أسامة، فلما قضيت حاجتي تعثرت أم مصبح في مرضها، فقالت: تعس مصبح. فقلت لها: مثل ما قلت، أتتؤذين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا همزة، أوما سمعت بما قال؟ قالت: وماذا قال؟ قالت: إنه قال بالإبن مع الناس. قالت: أوقال الناس هذا؟ قال: نعم. أوما سمعت؟ وما كانت عائشة سمعت، وقد قاربت على مضي شهر. تقول: فلما عدت إلى بيتي ورجلاي لا يقويان على حملي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال: كما هو شأنه؟ كيف فيكم؟ فقلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أمرض في بيت أبوي، أي أن أتمم فترة نقاهتي عند أبي وأمي؟ تقول: وأنا أريد أن أتثبت من الخبر. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إلى أمي قلت: يا أمة، ماذا يقول الناس؟ قالت: يا ابنتي، هوني عليك، فإنه ما من امرأة وطيئة مثلك لها ضوائر يضرن منها إلا أكثرن من الحديث عنها. قلت: يا أمة، أو تكلم الناس بهذا؟ قالت: نعم. قلت: وسمع أبي؟ قالت: نعم. قلت: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. تقول: فبت ليلتي أبكي لا يبقى لي دمع ولا أستحر بنوم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد استدعى أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يسألهما في خبر أهله، فقال أسامة: يا رسول الله، إنما هم أهلك وما علمنا عنهم إلا خيرا. فلما سأل علي وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيبه الذي تربى في حجره ونشا في بيته، أحس بما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم وحزن وغم عظيم، فإذا به أراد أن يصلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، وسل الجارية تصدق. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، قيل إنها تدعى بريرة، فقال: أي بريرة، ماذا تعلمين من أمر عائشة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أخلص عليها شيئا، أي لا شيء يعيبها، غير أنها جارية عزيزة السن كانت تعجن العجين في البيت فتنام عنه، فيأتي الداجن فيأكل، يأتي الداجن أي تأتي شاة البيت فتأكل من العجين، ذاك الذي تعاب عليه عائشة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع من أسامة ومن الجارية خرج متشجعا، فخرج إلى مسجده واقتصى منبره وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من يعذرني في رجل يتركني في أهل بيتي؟ من يعذرني في رجل يسبني في أهل بيتي وما علمت عنهم إلا خيرا، مع رجل من أصحابي ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا وهو معي؟ فقال سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله، إن كان من الأرض فأمرنا بأمرك نقتل، وإن كان من إخواننا من الخزرج فانظر ماذا ترى. فقام سعد بن عبادة من الخزرج وهو رجل صالح، لكن احتملته الحمية او استجهلته حميته، فقال: لا والله، ان كان من الخزرج فانك لا تستطيع ان تقتله. فقال زيد بن حضير: اتدافع عن رجل منافق يا سعد؟ اتدافع عن رجل من المنافقين؟ كلا والله لنقتلنه. وحدث بينهما هرج ومر، هذا يتكلم وذاك يرد، وعلت الاصوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره، فاخذ يخفضهم ويامرهم بالصمت والسكون حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ البلاء قمته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذهب رضي الله عنه وارضاه تقول عائشه: وكانت هذه المره التي زارني فيها بعد ان اتيت بيت ابويه، فلما دخل سال عمن في البيت، وكانت هناك امراه تعود عائشه رضي الله عنها وفي البيت ابو بكر وامها ام عمان، فجلس صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال: اما بعد يا عائشه، لقد سمعت ما قال الناس، فان كنت قد المنت بذنب فاستغفر الله، فان العبد اذا اعترف بذنبه فاستغفر غفر الله له، وان كنت بريئه فسينقذك الله. تقول عائشه رضي الله عنها: فقلت يا ألا تجيب عني رسول الله؟ فقال: يا بني لماذا أقول؟ أسلم نفسي وهو رسول الله. فقلت: يا أمة ألا تجيبين عني رسول الله؟ فقالت: يا بني لماذا أقول؟ أسلم نفسي وهو رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فتقول: فقمت واجلايا لا يقويان على حمل، فقلت: انكم قد سمعتم قولا، ان قلت لكم انا منه بريئه لا تصدقونني، وان قلت لكم انا فعلته لا تصدقونني، فوالله لا اجد بيني وبينكم شيئا اقوله الا كما قال ابو يوسف، ونسال ان تقول يعقوب الا كما قال ابو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم جئت أي سعيت بجانبي وأنا أرجو من الله عز وجل أن يظهر براءتي لعلمي أني بريئة. أريد أن الله عز وجل يظهر براءتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأمري في نفسي أكثر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى، ولكني كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله رؤيا ببراءته. تقول رضي الله عنها: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ما قام منه وإذا أتاه الوحي، فعرفنا ذلك في وجهه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يتصبغ عرقا ينحدر منه كالجمان، أي يتحدر قطرات العرق منه بيضاء منيرة. تقول: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله اكبر، ابكري يا عائشه، فان الله عز وجل قد برأك، فان الله عز وجل قد انزل براءتك. فقالت امها ام رومان: قومي يا عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا إلا لله، ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا
تدبيرا ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عشتم مع هذا الحديث حادثة الإفكي بآلامها وبأهوالها، حيث انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، فبلغ البلاء أشده. ذلك أن الذي كان يستقري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نزول الوحي عليه وبيان الحقيقة بين يديه، لكن يشتد البلاء ويكون اختبارا للمؤمنين قاصبة. ومع انقطاع الوحي وأهل النفاق يروجون للإفك، فلما روجوا للإفك والوحي لما ينزل بعد، إذا بالشائعة تتناقلها ألسنة مسلمة فيخوض في الحديث مع من خاض حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصبح بن وساسة ابن خالة أبي بكر الصديق، وهو من ذوي قرابته، وكذا حنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، رأت كأنها تدافع عن أخته فتقع في الإثم. تقول عائشة رضي الله عنها: إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عني، وهي التي كانت تساميني بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي بينهم قدر مشترك من الجمال أو المحبة عند قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ولكن لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله احمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها الا خيرا. قالت: فعصمها دينها، ولكن خابت اختها حمله فهلكت فيما هلكت. وكذا مصبح بن وساسة الذي قال مع القائلين، فلما نزلت آيات البراءة قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق عليه: لا والله لا أنفق عليه أبدا بعدما قال عن عائشة ما قال. فلما أنزل الله قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا
ثم عاد بنفقته على البحر ويقدم يمينا غير اليمين الاولى التي اقدمها، يقول والله لا انزعها منه ابدا. رضي الله عن عائشه اذ ذكرت لنا حادثه الرزق كما رويناها لكم بمعناها جمعا بين روايه الامام احمد مع روايتي البخاري ومسلم. هذا ومن العجب ان نعيش هذه المحنه باحداثها شهرا كاملا، فاذا بايات البراءه تفسر بهذه الايه: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله. قول ربنا ان الذين جاءوا بالافك، والافك هو اسوأ الكذب وشره، والمراد به هنا من اتهمت به ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. فهناك كذب، واكبر من الكذب البهتان، واشد انواع البهتان هو الافك. لذا لم يقل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالكذب او جاءوا بالبهتان، وانما قال ان الذين جاءوا بالافك اشد انواع الكذب واسوا انواع البهتان والاتهام. ولمن؟ لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، عصبه اي جماعه، فحين جماعه يتعصب بعضهم لبعض منكم ممن ينتسبون الى الاسلام يتظاهرون بالاسلام لكنهم يكيدون للاسلام، وما اكثر هؤلاء يامرون بالاصلاح، لكن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عصبة منكم، جماعه من المنافقين تبعهم جماعه من ضعاف الايمان غير المتشبثين. والبلاء اذا جاء من قبل الابناء، من قبل ابناء الاسلام لا من قبل اعدائه، يكون اشد. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ انه ابتلاء، والمؤمن يبتلى بالخير والشر، والمؤمن مع الابتلاء كما قال الله عز وجل: أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يبتلون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن يمكن للواحدة منهن أن تقع في خيانة الكفر ولا تقع في خيانة الفراق أبدا. ومع ذلك فقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الابتلاء، وابتلي به زوجه عائشة، وابتلي به صفوان بن المعصم صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو من أصل الحسنات في هذا البلاء الذي وقع عليهما، إن كانت عائشة أو كان صفوان؟ فإن الذين وقعوا في الإثم أعطوا عائشة من الحسنات وأعطوا صفوان من الحسنات ما لو قام النهار وقام الليل ما نالا من الأجر ما نالاه من ذلك الابتلاء، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولئن كان هذا فيما يقدر عائشة أو يقدر صفوان أو فيما وقع لآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فانه اذا اشتد البلاء فقد حان وقت العطاء، وانه اذا عظم الكرب فقد اقترب الفرج. اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا؟ لم يكتف بأن يبتلى في حياته، بل ابتلي أيضا بعد مماته. فلكم سخر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت بسلول في الأولين فإن حيدر بن حيدر في الآخرين. وبفضل حيدر كان سلمان رشدي في آياته الشيطانية، وكان نصر مدين في كتاباته، وكان آخرون ممن سبوا رسول الله وممن رسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة مبتذلة، وممن اتهموا القرآن أو اتهموا السنة، بل سبوا رب العالمين وقذفوا رب العالمين وقذفوا النبي وقذفوا القرآن الكريم. فأبشروا فإن سلفنا الصالح كانوا إذا سمعوا أن أحدا سب الله أو سب رسوله استبشروا بنصر لهذا الدين، لأنه كما قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا بل هو خير لكم، كما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم انكم لا تعلمون. كذا قال ربنا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك نصرا قريبا، اللهم انا نسالك نصرا قريبا، اللهم انا نسالك نصرا قريبا، اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، توصية إن شاء الله تعالى أقم الصلاة.
أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الآيات الكريمة يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات، ونحن بقدر بيان الآية الأولى حيث عرفنا معنى أكبر الكذب وأعظم الذي هو أخطر من الإفك أو أخطر من الكذب والبهتان، ذاك الذي يسمى فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر حديث الغيبة، الغيبة يذكرك أخاك بمكر، قال إن كان فيه يا رسول الله قال فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ذهبته. فالإفك من البهتان لكنه أسمعه وأشده. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم جماعة، منهم كما جاء في الحديث حسان بن ثابت ومصبح بن ثابت وحنة بنت جحش، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جاءت هذه الجملة لتبين لنا ما في الابتلاء من عطاء قد لا ندريه ولا نعلمه، لأن علمنا بشري قاصر محدود والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي الجزاء من جنس العمل. وكل واحد ممن خاضوا في حديث الإثم له جزاء ما اكتسب. وإذا ذكرت اكتسب كانت في مجال الإثم والعياذ بالله تعالى. لكل امرئ منهم ما اكتسب، اي جزاء ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، واما هذا الذي تولى كبره منهم الذي ترك إفك وبدأه وقال قولته المنكرة، فهذا الذي قال ما قال قد يفلت من حد الدنيا، لأنه روج للإفك دون أن يخرج عليه ودون أن توجد بينة بها يقام الحد عليه. لكن إن أفلت من الحد فذاك عذاب الدنيا أمره هين، لكنه لن يفلت من عذاب الآخرة، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. أجمع المفسرون على أن الذي تولى كبره، أي كبر حديث الإثم، هو عبد الله بن أبي بن سلول. وفى
صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها في حديثها المذكور آنفا والمتفق عليه. ولئن جاءت رواية صحيحة فيها عن مسروق ابن خالة الصديق بل ابن خالة عائشة رضي الله عنها لما دخل حسان بن ثابت في آخر عمره على عائشة رضي الله عنها يقول لها مسروق أترضين أن يدخل هذا عليك بعدما قال ما قال وقد تولى كبره أي تولى كبر حديث الإبن؟ فقالت عائشة وكيف وقد نال عذابا عظيما تعني العمى لأنه ابتلي بالعمى في آخر أيامه. ثم تقول إنه كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدافع عنه بشعره وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارده وروح القدس معه. فلهذه الفضيلة التي هي لحسان بن ثابت جعلت عائشة تقبل دخوله عندها. وأما قول مسروق كيف وقد تولى كبره فإنه خلق في هذه الجزئية إنما أرادت عائشة أن تقول إن حسان بن ثابت كان في من خاف به من العقر إن الذين جاءوا به عصبة منكم. لكن يقينا أن الذي تولى كبره هو ابن سلول وليس حسان ابن ثابت ويكون هذا من قبيل ما خلق على مسروق لأنه تابعي لم يدرك حادثة الإبن التي وقعت مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو في جيل الصحابة وهو جيل من بعدهم. إذا والذي تولى كبره هو ابن سلول. وجاء في هذا المعنى أن من خلفاء بني أمية من كان يريد أن يغير هذا المعنى يريد أن يتهم علي رضي الله عنه فيستدعي علماء الإسلام من الذي تولى كبره فيقولون ابن سلول. يستدعي واحدا تلو الآخر حتى استدعى الإمام الزهري رحمه الله يقول له من الذي تولى كبره قال عبد الله بن أبي بن سلول قال كذب ولكنه علي بن أبي طالب قال أنا أكذب لا أم لك أنا أكذب والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذب هذا اكذب لا ام لك. واخذ يدور على الخليفه حتى قال له سامحنا لقد اغضبناه سامحنا لقد هيجناه وخرج ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم هذا الكلام تلوفه ألسنة المنافقين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات قالوا هذا إفكم مبين جيل طاهر شريف عفيف لا يعرف هذه الجريمة ولا تلك الخيانة كيف يظن بأم المؤمنين عائشة وكيف يظن بصفوان بن المعطل كيف يتجرأ مثل هذا الصحابي ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكيف يمكن لعائشة ان تفكر في هذا؟ فالقرآن يستعد عقول وقلوب الصحابة، أما كانوا يفكرون في الأمر بتريث وبسهلة؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، لأن كلمة النفس ذكرت في كتاب الله وأريد بها الخير في أكثر من موضع. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي إخوان الخير، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم في بعض تفسيراتها ولا تقتلوا إخوانكم، لأن المجتمع المؤمن كنفس واحدة. هذا وقد جاء في معنى هذه الآية أن الله عز وجل كما ذم أهل الإثم امتدأ أهل الإيمان أصحاب الظن الحسن، حيث راحت أم أيوب تسأل أبا أيوب الأنصاري زوجها: أسمعت ما يقول الناس يا أبا أيوب؟ قال: نعم وإنه الكذب. يا أم أيوب، أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت تهمين بشيء؟ قالت: لا. قالت عائشة: خير مني. قال: يا أبا أيوب، أرأيت لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تهم بشيء؟ قال: لا. قالت: وصفوان خير منك. وبمثل هذه البراءة أو بمثل هذه الدلائل القلبية تيقن الصحابة الأجلاء من براءة عائشة وصفوان قبل أن تنزل آيات البراءة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه دلائل قلبية يردفها الله عز وجل بدلائل يقينية وحجج قطعية قد شرعها الله عز وجل لهم في مثل هذا الأمر يوم أن أنزل قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لذا هنا قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أليس من تشريع الله الذي نزل أن من اتهم بالزنا قذفه به فهو مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء كبينة على صدق ما قال؟ لكن هنا العلماء يقولون في ظل المحنة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب عن حسه أن نطالب أصحاب الإفك بالبينة، أن نطالبهم بأربعة شهور، فضلا عن أن الموقف يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مستلق بعرضه هو، فلما في ذلك من الحرج والإحراج؟ ما راح يطالبهم بالشهود، وكأنه في ظل المحنة كانت الغفلة عن هذا الحكم الذي أنزله الله قبل، لذا ذكرهم الله به لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهم كاذبون عند الله وعند الناس، لكن قد يأتي أناس ببينة فلا يكونون كذابين عند الناس، ولكن حقيقة الأمر أنهم كذابون عند الله، فالأمر من باب التجميع عليهم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يسأل الله عز وجل على المؤمنين بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أردتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون لأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الله عز وجل يبين فداحة الخطر الذي وقع فيه أصحاب الإبل أو خوض بعض الصحابة فيه وسكوت الآخرين دون أن يظنوا بأنفسهم وبإخوانهم خيرا، ودون أن يطالبوا أصحاب الإبل بالبينة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة إلا وضع عليكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة لمسكم فيما أفضتم، أي قبضتم فيه. وأفضتم هو الإكثار من الكلام والإكثار من الخوض في الحديث، لمسكم فيما أفضتم، أكثرتم الحديث والخوض فيه، لمسكم فيما أردتم فيه عذاب عظيم. ثم يبين جرمكم إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه أي تتلقونه، وهو من التلقي كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. فهنا إذ تلقونه وقيل بمعنى تلقونه، يلقيه بعضكم لبعض جزاء. إذ تلقونه بألسنتكم، سمعت اللقيت وسمعت اللقاء هكذا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، أي دون ما تتكلم ودون ما تتبين. وقد علمتم أن الأمر لا مجال له في نفوسكم، لأن هناك قول في النفس وقول في الفم، فالذي يكون تقولونه في أنفسكم هذا له نصيب من اليقين والصحة، لكن الذي تقولونه بأقوالكم إنما هي كلمات تتقاذفونها بدون تثبت ولا بينة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا، تحسبون أنكم إذا صدقتم عرض مؤمن أو مؤمنة أمرا هينا تقرؤونه في الجرائد والمجلات وترددونه دون أن تذبوا عن عرض إخوانكم ودون أن تدافعوا عن أنفسكم، تحسبونه هينا لا والله ليس هينا ابدا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولا يعظم الشيء عند العظيم سبحانه الا اذا كان عظيما، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، كان هذا هو المفروض والواجب عليكم ان تفعلوه. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وتاتي سبحانك هنا التي هي للتنزيه، تاتي للتعجب، وتاتي لاستنكار هذه الفعله. وكما ننزه الله تعالى عما يشيله وعن كل نقص، فانا ننزه ارض رسولنا صلى الله عليه وسلم، وننزه صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقول الله لهم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا، يحذرهم وكانه سبحانه عذرهم لاول مره. فهذا العذر او ذاك الانذار وقد اعذر من انذر، وقد اعذر من انذر يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. لماذا يعظنا الله ان نعود لمثله؟ لماذا يمنعنا الله ان نتكلم به؟ لان العبد لمثله، ولان الكلام به انما هو نذر للفاحشه في المجتمع. والله يريد للمجتمع ان يكون طاهرا نظيفا شريفا عفيفا. ولذا اردفها بقوله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. لم يقل ان الذين يسترون الفاحشه، بل مجرد شراكه نشر الفاحشه، مجرد حب نشر الفاحشه، الاعانه والمساعده على نشر الفاحشه، مجرد عمل قلبي دون عمل بدني في نشر الفاحشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بصوره من الصور وباي لون من الالوان، عن طريق الاقوال والافعال، عما يكتب وعما يقال، عما يمثل وعما يكون بالرقص او يكون بالغناء او بالطبل او بالزمر او بما يسمى بالفن الى اخر ذلك. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، فضلا عن ان يتهم اهل الايمان، فضلا عن انه تقذف اعراض المؤمنين واعراض المؤمنات، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثم يكرر الله عز وجل فضله ويكرر بيان رحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وهنا يحذف جواب الشرط لتفكر فيه كيفما تشاء ماذا كان يمكن ان يقع لولا فضل الله ورحمته. كيف كان من الممكن ان يمسنا العذاب، او ان تصيبنا الفتن، او ان يعمنا البلاء؟ لانه اذا نزل لا يخص اهل المصيبه او اهل الفتنه بل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لذا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ثم تتابع الايات يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء ان الله واسع عليم. والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وتمضي الآيات تلك التي تعمدت ألا أتلوها على المنبر حيث إن الكلام عن حادثة الإبك لا يكفي فيه خطبة واحدة، لكن في خطبتنا هذه ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها، ثم نحن في خطبتنا الثانية مع درسنا هذا رحنا نبين بعض معاني كلمات الآيات العشر التي تلوناها. وأما من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وإلى آخر الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذا وقفة أخرى نحتاج إلى دروس نتعلمها في زماننا هذا وفي مجتمعنا هذا، لذا آثرت أن أتركها دون أن أكر عليها لعلنا نتبين منها دروسا تنفعنا